إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 22 في تفسير سورة الأحزاب، ولازلنا عندما ذكره ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية العظيمة التي فيها بيان المنزلة الكريمة للنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، الآية 56: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فذكر ابن كثير رحمه الله الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها الأمر بالصلاة عليه وكيفية الصلاة عليه، فذكر من ذلك ما يقرب من 28 حديثا، قد وصلنا إلى 18، وهو حديث عبد الرحمن بن عوف الذي أخرجه الإمام أحمد بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا حائطا فيه نخل، فسجد فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون قد توفاه الله أو قبضه. قال: فجئت أنظر فرفع رأسه فقال: ما لك يا عبد الرحمن؟ قال: فذكرت ذلك له، فقال: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. والحديث صحيح في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برقم 7، وتحت الإرواء 474. ولنعلم أيها الإخوة كما ذكرنا قبل ذلك أن أفضل ما يحصله المصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يصلي عليه، هذا أفضل الثمرات على الإطلاق، لأن الله تعالى إذا صلى عليك فقد أمنت، لأن الصلاة من الله عز وجل الثناء، والله تبارك وتعالى إذا أثنى على عبد فهذا العبد لا يتغير، سيموت على هذا، لأن الله تعالى لو يعلم من حال هذا العبد أنه سينقلب فلن يصلي عليه، لن يثني عليه، لأن هذا يستلزم أن الله عز وجل يعلم العاقبة، كيف هو سبحانه يثني عليه مع أنه سيختم له بخاتمة السوء. فهذه من الفوائد، نسأل الله تعالى أن تكون صحيحة. فإذا أثنى الله تبارك وتعالى عليك فأبشر ولتأمن، لأنه سبحانه وتعالى يعلم العواقب. ومن ها هنا نعلم فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أثنى عليهم، فهم آمنون، لأن الله تعالى أثنى عليهم فإذا يكونون من السعداء، ولا يتغير هذا. وأما أن يثني الله تبارك وتعالى على بشر ثم هو ينقلب فلا. مثلا قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. الله عز وجل آتاه الآيات، كان يعلم اسم الله الأعظم أو غيره، فهذا لما علم الله تبارك وتعالى أنه سينسلخ فما ثبت الثناء عليه، وإنما أخبر الله تبارك وتعالى عنه أنه آتاه آياته فانسلخ منها. فهذا مما ينبغي معرفته. الذي بعده حديث عبد الرحمن بن عوف، طريق أخرى. الذي بعده 19، حديث عمر رضي الله عنه، وهو تحت الصحيحة 830، وفي صحيح الأدب المفرد 642. رواه الطبراني بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة فلم يجد أحدا يتبعه، ففزع عمر فأتاه بمطهرة من خلفه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في مشربة، فتنحى عنه من خلفه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فقال: أحسنت يا عمر، حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني، إن جبريل أتاني فقال: من صلى عليك من أمتك واحدة صلى الله عليه 10 صلوات ورفعه 10 درجات. قال ابن كثير: وقد اختار هذا الحديث الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج على الصحيحين، يعني في المختارة، إلى حديث المختارة للحافظ المقدسي، أحاديث من الصحيحين فيرويها بأسانيده هو على طريقة المستخرجات المعروفة. وهذا الكتاب ينبغي اقتناؤه لحديث المختارة، لأن غالب ما في هذا الكتاب صحيح أو حسن. قال: ورواه إسماعيل القاضي، إسماعيل بن إسحاق صاحب كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حققه الشيخ الألبان، توفي 282. الحديث 20 حديث أبي طلحة، وهو في الصحيحة 829، وفي فضل الصلاة برقم 2، وفي صحيح الجامع برقم 71. وانظر أحاديث صحيح الترغيب والترهيب عند الشيخ الألباني من 1656 إلى 1684، 29 حديث في صحيح الترغيب والترهيب في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهكذا أهل الحديث، أهل الحديث أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما هؤلاء المتهوكة الذين يجلسون في مجالسهم يشركون بالله عز وجل ولا يكادون يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه دعاوى، هذه دعاوى لا حقيقة لها. الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، وأعظم ما يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم توحيد الله عز وجل. الحديث رواه الإمام أحمد، ورواه النسائي أيضا، ورواه القاضي إسماعيل بإسناده عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا يا رسول الله إنا لنرى السرور في وجهه، فقال إنه أتاني الملك فقال يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10؟ قلت بلى. ما في أعظم من هذا، تصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة، تسلم عليه تسليما واحدا، فلك بذلك 10 صلوات و10 تسليمات من ربك عز وجل. الذي بعده طريق أخرى لحديث أبي طلحة. 21 ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة، نعم، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. فهذا حديث متواتر. 22 وهو حديث أبي هريرة، وهو في الصحيحة 3268. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا علي فإنها زكاة لكم. زكاة، تريد أن تزكي نفسك، فإنها زكاة لكم، لأن الله عز وجل يصلي عليك، وإذا صلى الله عليك طهرك وزكاك. صلوا علي فإنها زكاة لكم. وسألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة فعل الجنة لا ينالها إلا رجل وأرجو أن أكون أناه. الثالث والعشرون وهو حديث عبد الله بن عمر وفيه شيء منكر سنذكره وهو في الضعيفة 6626 الحديث رواه الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن عمر قال من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه وملائكته بها 70 صلاة هذا لفظ 70 هذا منكر وإنما الصحيح ما بعده فليقل عبد من ذلك أو ليكثر يعني من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسمعت عبد الله بن عمرو يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال أنا محمد النبي الأمي 3 مرات ولا نبي بعد أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه صحيح الجوامع الألفاظ القليلة ومعانيها كثيرة فواتح الكلم ما يبتدأ به الكلام خواتمه قال وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش وتجوز بي ليلة المعراج لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام صريف الأقلام أقلام التي تكتب بها الملائكة أوامر الله عز وجل قال عوفيت وعوفيت أمتي فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم من وحي فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله عليكم بكتاب الله فتسمع وتطيع لولاة الأمر في المعروف وإن حصل تنازع فكما قال سبحانه فردوه إلى الله والرسول قال أحلوا حلاله وحرموا حرامه 24 وهو حديث أنس رواه أبو داود الطيالسي ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكرت عنده فليصلي علي ومن صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه 10 والذي بعده نفسه في صحيح الجامع 6246 25 حديث عبد الله بن علي بن الحسين عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي وهو في الإرواء صحيح في الإرواء برقم 5 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي نعم. هذا هو البخل. وكذلك البخيل من بخل بالسلام، يبخل بالسلام، حتى بالسلام يبخل به. الحديث 26 حديث أبي ذر، وهو في فضل الصلاة على النبي برقم 37، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي. الحديث 27، وهو حديث مرسل لكنه مرسل صحيح، في فضل الصلاة على النبي برقم 38، عن الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي علي. الثامن والعشرون حديث أبي هريرة، وهو صحيح في الإرواء برقم 6، لو تتسلى يا أبا عبد الله تأخذ هذه الآية تخليها عنوان رسالة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، تنقل فيها أقوال المفسرين، ثم تجمع الأحاديث، تقسم مسائل، كن شيء طيب، تتسلى كده، تخرج الرسالة بعد سنة سنتين. وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل، رغم أنف رجل، يعني يا عبد البر رغم أنفه؟ أيوة، يعني ذل، يعني حتى يصيب التراب أنفه. طبعا إذا أصاب التراب أنفه في السجود لله عز وجل هذه غاية العزة، وإنما هذا في غير الصلاة. رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر. أو أبواه الكبر فلم يدخلا الجنة. وطبعا هذا الحديث له شواهد، قال ابن كثير: وهذا الحديث والذي قبله دليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. لماذا؟ شو الدليل على الوجوب؟ لأن فيه أول شيء البخيل، والشيء الثاني رغم أنف، هذا ما يقال إلا في شيء واجب. طيب، وبعدين الشيء الثاني كلما ذكر، لأنه قال: من ذكرت عنده. قال: وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي والحليمي. فيجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، لكن أنت في خطبة الجمعة مأمور بالإيش؟ بالإنصات. مأمور بالإنصات، وتجد عجائب، الذين لا يعقلون يأتونك بالعجائب. ما تمكننا من دخول الروضة فنحن أشار علي ولدي قال خلينا نروح المسجد القديم، بيننا وبين الروضة بس الحاجز القماش هذا. الحقيقة هذا مكان مريح، وإن كان ليس الروضة لكنه قريب من الروضة، تجد فيه سكينة. فالمهم حتى الناس يعني تجد عليهم السكينة في هذا المكان. فوجدت إنسان معه سبحة وضعها على الأرض وطويلة، سبحة إفريقية. لا السبحة إفريقية. فقلت له النبي صلى الله عليه وسلم الذي هذا قبره لم تكن له سبحة. قال يقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، وأنا يعني أعد. قلت له عد، والله عز وجل يعني يعلم، مكتوب لك. فالمهم فكاد هذا الإفريقي أن يستجيب، فإذا بسوداني معه سبحة يعني قريبا منه، وخرب علي. كام قال الشيخ الحذيفي على هذا المنبر ذكر أن أبا هريرة كانت له سبحة. قلت له نحن ما نأخذ الدين من الرجال، نأخذ الدين من الكتاب والسنة، حتى لو ذكر الشيخ الحذيفي. نعم. المهم فيعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتي دليل تكون مأمورا فيه بالإيش؟ بالسكوت. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلة، إذا بجانبك إنسان أنت تصلي وبجانبك إنسان، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تصلي عليه في صلاتك؟ إن في الصلاة لشغلة. وكذلك في الخطبة أنت مأمور بالإنصات. قال ويتقوى هذا المذهب اللي هو الصلاة، وجوب الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، بالحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن عباس ورواه القاضي إسماعيل، رواه القاضي إسماعيل عن أبي جعفر وهو الباقر، ورواه مرسلا وهو يقوي حديث ابن عباس، ولذلك الشيخ الألباني صححه في الصحيحة 2337 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. خطئ، من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. فهذا في ليش؟ هذا في النسيان. فهذا مما يقوى هذا المذهب. المذهب الآخر وذهب آخرون، هذا مذهب ثان، إلى أنه تجب الصلاة عليه في المجلس مرة واحدة ثم لا تجب في بقية المجلس، ويتأيد بالحديث الذي رواه الترمذي وهو في الصحيحة 74 بإسناد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، يعني حسرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فهذا واضح في إيش؟ في أنه يكفيهم أن يصلوا في المجلس مرة واحدة. قول ثالث وحكي عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في العمر مرة واحدة امتثالا لأمر الآية، ثم هي مستحبة في كل حال. وهذا الذي نصره القاضي عياض بعدما حكى الإجماع على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الجملة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة يعني بدون تفصيل يعني. فالعلماء مجمعون على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جملة، ثم بعد ذلك يختلفون هل مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في المجلس، كلما ذكر. قال ولعله فيما زاد على المرة. لأن هذا بالنسبة للقضية. قال وقد حكى الطبراني أن محمل الآية على الندب، وادعى فيه الإجماع. فالقاضي عياض الوجوب في الجملة، طبراني قال محمل الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال هذا أصل الأمر للندب وادعى فيه الإجماع. قال ولعله فيما زاد على المرة الواجبة. قال قلت وهذا غريب، يعني عن الطبراني، فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة، فمنها واجب ومنها مستحب على ما نبينه. فضح هنا عنوان مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيذكر لنا 15 موطنا. فهذا استطراد أراد به ماذا؟ أن يرد على الطبراني الذي قال إن محمل الآية على الندب. فابن كثير يقول جاءت مواطن كثيرة فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها الواجب ومنها المستحب، فكيف يقال إن محمل الآية على الندب؟ الموطن الأول بعد النداء للصلاة بعد الأذان، وهذا رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. سبحان الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه لمنفعتنا نحن، فنحن المنتفعون بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، كما أننا المنتفعون بعبادة الله عز وجل، والله عز وجل غني عنا وعن عبادتنا. قال ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. سبحان الله. هذا موطن عظيم بعد الأذان، تجد الناس يسمعون الأذان ويشتغلون عن أن يرددوا ويشتغلون عن هذا. شوف تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي الله عليك 10، هذا في كل أذان، وتسأل الوسيلة فتحل الشفاعة. ثم ذكر بعده حديث عبد الله بن عمرو نفسه في سؤال الوسيلة، وحديث أبي هريرة هذا في الصحيحة 3261، وقد سبق 3268 أيضا في الوسيلة. ثم ذكر حديث رويفع قال الإمام أحمد من صلى على محمد وقال اللهم أنزله المقعد المقرب، المقعد المقرب الوسيلة يعني، وجبت له شفاعتي. هذا ضعيف في الضعيفة 5142. وذكر أثر ابن عباس اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى، إسناده أو إسناد جيد قوي صحيح. المهم يعني الحديث المرفوع أولى، وإذا اعتقد يعني طالب العلم أن ابن عباس يعني يقول هذا عن توقيف فله أن يقوله، لكن تجد بعض الناس يعجب هذا الكلام ويترك الحديث المرفوع. اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأعطيه سؤله في الآخرة والأولى، خاصة أن فيه شجع، كما أتيت إبراهيم وموسى. فهذا عند القاضي إسماعيل وإسناده صحيح. الموضع الثاني والثالث عند دخول المسجد والخروج منه. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاءنا بالأذان وجاءنا بالمساجد، فعندما تدخلها وتخرج منها فمن حق صلى الله عليه وسلم أن تصلي عليه. وذكر الحديث الذي رواه أحمد عن فاطمة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. شوفوا، أنت داخل أبواب رحمتك وأنت خارج أبواب فضلك، فالرحمة داخل المساجد وفضل يعني طلب الدنيا وغيره خارج. هذا في الثمر المستطاب الأول 604، وفي صحيح الجامع 514 و515 و517. الموضع الرابع قال: وأما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقد قدمنا الكلام عليه في التشهد الأخير، ومن ذهب إلى ذلك من العلماء منهم الشافعي وأحمد. وأما التشهد الأول فلا يجب فيه قولا واحدا، وهل تستحب على قولين للشافعي. نقل الشيخ الألباني في صفة الصلاة الثالث 933 و994 أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهدين سواء، لكنها في التشهد الأول مختصرة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وتقوم. وأما في التشهد الأخير فكاملة. الموضع الخامس في صلاة الجنازة، فإن السنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، وفي الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي وذكر بإسناده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإماء ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة، وفي التكبيرات لا يقرأ في شيء منها، ثم يسلم سرا في نفسه. هذا صحيح في أحكام الجنائز صفحة 121. الموضع السادس في صلاة العيد، لكن المراد بصلاة العيد ها هنا إيش؟ ليس المراد التشهد، وإنما في صلاة العيد يعني بين الإيش؟ بين التكبيرات. في صلاة العيد يعني بين التكبيرات، بين التكبيرات الزوائد. قال القاضي إسماعيل وذكر بإسناده عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة تقول أيضا أبو مسعود الأنصاري وأيضا ابن عباس خمسة من الصحابة خرج عليهم الوليد بن عقبة يوما قبل العيد فقال لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله وانتبه لأن هذا شيء جديد عليك في تكبيرات العيد. قال عبد الله وطبعا هذا المذهب مذهب الأحناف وهو صواب وهو مذهب مهجور لكنه صواب عمل به هؤلاء الخمسة من الصحابة. قال تبدأ فتكبر تكبيرة الإحرام تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك تحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو ثم تكبر الله أكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تقرأ قراءة الفاتحة ثم تكبر وتركع. كم تكبير الحين؟ خمس تكبيرات بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الإيش؟ الركوع. يقول قائل تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع معروفة فلماذا عددناها؟ نقول لأنها كلها يعني حال القيام. يكبر الإحرام يكبر 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 ويقرأ بعدين يكبر وهو قائم وبعدين يركع هذه خمس. قال ثم تقوم. خلي بالك ما يبدأ بالتكبير ها يبدأ بالإيش؟ القراء. ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تركع ثم تركع. فإذا لو حبينا نعد يا عبد البر تكبيرة الإحرام واحد تكبيرة 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 بعدين قراءة وبعدين تكبيرة الركوع هذه خمسة وبعدين تسجد ثم تقوم. انت انتهيت في الركعة الأولى بالإيش؟ ها؟ بالقراء. تبدأ في الركعة الأولى بالقراء فتكون القراءة ها؟ متتالية وهو الذي جاء عن ابن عباس خمسا في الأولى وأربعا في الأخرى ووالى بين القراءتين نفس خمسا في الأولى وأربعا في الأخرى ووالى بين القراءتين يعني في الركعة الأولى القراءة في الآخر في الركعة الثانية القراءة في الأول والى بين القراءتين. هذا جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح وهذا عن ابن مسعود ووافقه أبو موسى وحذيفة وأبو مسعود الأنصار. فقال حذيفة وأبو موسى صدق أبو عبد الرحمن إسناد صحيح. والشيخ الألباني خرج حديث الصحيحة 2997 فيه ماذا؟ قال لا تنسوا كتكبير الجنائز يعني تكبيرات تكبير العيدين كتكبير الجنائز. تكبير الجنائز كم؟ 4 كتكبير الجنائز. قال وأشار بأصبعه وقبض إبهامه كتكبير الجنائز. طب وين الخمسة؟ الخمسة للركوع. وجاء عن ابن مسعود أيضا 99 هذا تأكيد يعني 9 تكبيرات، 5 في الأولى و4 في الثانية. الشاهد ماذا أيها الإخوة؟ إن بين التكبيرات في إيش؟ حمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء. بس من يعطيك فرصة الآن؟ يعني مثلا الله أكبر، الحمد لله، اللهم صل على محمد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الله أكبر، الحمد لله، اللهم صل على محمد، تدعو دعاء آخر وهكذا. نعم. هذا الذي جاء عن ابن مسعود رواه أيضا البيهقي بإسناد صحيح، ورواه الأثرم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره الشيخ بن باز رحمه الله. فهذه إحدى صفات التكبيرات في إيش؟ في تكبيرات العيدين. الموضع السابع، قال ومن ذلك أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الأثر الموقوف عن عمر، الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. الشيخ في صفة الصلاة 3995 قال ضعيف موقوفا، وفي الإرواء 432 قال لا يصح مرفوعا ولا موقوفا ولا مقطوعا، لكنه في النهاية حسنه في صحيح الترغيب 1676، حسنه عن عمر موقوفا. ويشهد له ماذا أيها الإخوة؟ يشهد له حديث إيش؟ حديث من؟ فضالة بن عبيد، لما الرجل إيش؟ صلى ولم يثني على الله عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إيش؟ عجل هذا أو عجل هذا، ثم أمره بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء. قال وكذا رواه رزين ابن معاوية في كتابه مرفوعا، عرفنا أنه لا يصح مرفوعا، وفيه زيادة يعني منكرة، لا تجعلوني كغمر الراكب، وأيضا عندك حديث كمان ضعيف لا تجعلوني كقدح الراكب إذا علق تعاليقه. طيب الموطن الثامن في دعاء القنوت، هذا صحيح في الإرواء 429. قال ومن آكد ذلك دعاء القنوت لما رواه أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث الحسن بن علي، وذكر حديث القنوت. قال وزاد النسائي في سننه زيادة صحيحة، وفيه وصلى الله على النبي محمد. الموضع التاسع. قال: ومن ذلك أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة. قال الإمام أحمد وذكر بإسناده وذكر حديث من يا عبد البر المشهور أوس بن أوس، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والنووي في الأذكار، وصححه الشيخ الألباني في الصحيح 1527 وفي صحيح أبو داود 962 وفي الإرواء برقم 4 حديث أوس بن أوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. كيف معروضة؟ كيف معروضة علي؟ ستأتي أحاديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، وأيضا إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام. قال: فإن صلاتكم معروضة علي، معروضة علي، وذلك بتبليغ الملائكة الموكلة بهذا، وسيأتي بسط هذه المسألة، فقد حصل بيني وبين أحد المنظمين للدخول للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنه طالب علم، وسنذكر ما جرى إن شاء الله. قال: فإن صلاتكم معروضة علي. قال: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ أرمت يعني بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ولذلك الأنبياء في قبورهم أحياء صلى الله عليهم وسلم، فهذا حديث صحيح ومن شواهده الحديث الذي بعده حديث أبي الدرداء وتحت الأرواب برقم 5، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لا يصلي علي فيه إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فنبي الله حي يرزق، هكذا، لكنه هكذا طبعه كأنه مدرج. قال: وروي مرسلا عن الحسن البصري: لا تأكل الأرض جسد من كلمه روح القدس. وقال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد، هذا متروك وهو مرسل، لكن معناه صحيح: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا الصلاة عليه. الموضع العاشر: قال: وهكذا يجب على الخطيب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر في الخطبتين، ولا تصح الخطبتان إلا بذلك، لأنها عبادة. لكن ها هنا سؤال: ما هو الدليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبتين شرط لصحة الخطبة، نقول واجبة مثلا، لكن أن نجعلها شرطا لصحة الخطبة فهذا يحتاج دليلا. الموضع الحادي عشر، قال: ومن ذلك أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره، عند زيارة قبره. مالك رحمه الله، يا عبد البر دقق، مالك كان يكره أن يقال إيش؟ زرت القبر، وإنما يقول زرت الإيش؟ المسجد، لأن المسجد هو المقصود بالزيارة، وزيارة القبر إيش؟ بالتبع. فلو قال مثلا يستحب الصلاة والسلام عليه عند قبره بدل زيارة كان أحسن. طيب يا شريف، هل هناك فرق بين الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام عند قبره وفي الأندلس؟ سيأتي الجواب. قال أبو داود: وذكر بإسناد عن أبي هريرة، والحديث في الصحيحة 2266: ما منكم من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ابن كثير فهم من هذا الحديث أن هذا يكون وين؟ ها؟ أن هذا يكون وين؟ عند القبر. فهذا من الحجة لي، من الحجة لي على هذا طالب العلم، وأيضا ربما يكون حجة على الشيخ بن باز والشيخ الألبان. الشيخان وهم سلف لنا يريان أنه لا فرق بين السلام عليه، عليه الصلاة والسلام عند قبره ولا في الأندلس، يقولون كل واحد. لكن يأتي ها هنا السؤال: إذا كان الأمر كذلك فلماذا نذهب عند القبر؟ هذا سؤال وارد. وأيضا معنا الآن ابن كثير أنه لما ذكر هذا الحديث: ما منكم من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فنقول هذا الحديث موضوعه وين؟ ها؟ إذا كنت هناك عند القبر. لكن إذا كنت بعيدا الملك إيش؟ يبلغهم. فبحسب الأحاديث ينبغي أن نقول بهذا التفريق، وابن كثير على هذا هو يعتبر معنا على هذا التفريق، لأنه ذكر هذا الحديث قال عند زيارة قبره. قال: تفرد به أبو داود وصححه النووي في الأذكار، هو عند أبي داود في صحيح أبي داود 1780. ثم قال أبو داود، لا هذا الذي 1780 حديث آخر عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. فإيش الممنوع؟ ليس الممنوع زيارة القبر، وإنما الممنوع تكرار الزيارة، لأنه قال: لا تجعلوا قبري عيدا. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فهذا إيش؟ هذا لمن يعتقد أنه يعني لا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا فين؟ إلا عند قبره، فكلما أراد أن يسلم يذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. لكن هذا لا يمنع من أصل الإيش؟ الزيارة بدون تكرار. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما لما كان يسافر خارج المدينة، أول ما يرجع للمدينة يصلي ركعتين ويذهب يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وخلاص. فما يفعله أكثر الناس من أنهم عقب كل صلاة يذهبون يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، تبلغني عن طريق الملك. لكن في المرة التي تأتي إلي صلى الله عليه وسلم عند قبري وتسلم عليه هو يرد عليك السلام. تقول أيضا ومن الفوائد أن قوله صلى الله عليه وسلم إلا رد الله علي روحي لا يقتضي أنه إيش؟ أنه إيش؟ أنه يسمع. هذا نبه عليه الشيخ الألباني، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا لم يقله أحد من أهل العلم ولا يعرف في شيء من الحديث، يعني أنك إذا سلمت عليه عليه الصلاة والسلام عند قبره أنه يسمعك وإنما يرد عليك. سبحان الله، إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فإذا هذا رد عن طريق الروح لا عن طريق الإيش؟ السماء. نعم. قال وقد روي من وجه آخر عن علي متصلا قد إسماعيل ذكر بإسناد عن علي بن الحسين ابن علي أن رجلا كان يأتي كل غدات فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويصنع من ذلك ما اشتهر عليه علي بن الحسين، يعني ما وقف عليه علي بن الحسين. هذا صحيح، فضل الصلاة على النبي برقم 20 وفي تحذير الساجد صفحة 85. فقال له علي بن الحسين ما يحملك على هذا؟ ليش أنت كل غدات؟ هذا كويس، هذا يأتي كل يوم مر، أما الآن يأتون في الخمس صلوات. نعم. قال ما يحملك على هذا؟ قال أحب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له علي بن الحسين هل لك أن أحدثك حديثا عن أبي؟ فقال نعم. قال له علي بن الحسين أخبرني أبي اللي هو الحسين عن جدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو العكس، علي بن الحسين ابن علي، نعم، ورني أبي عن جدي اللي هو علي يعني، نعم، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم فتبلغني صلاتكم وسلامكم. وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناده عن الحسن ابن الحسن ابن علي أنه رأى قوما عند القبر فنهاهم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنت فإن صلاتكم تبلغني. قال فلعله رآهم يسيئون الأدب برفع أصواتهم فوق الحاجة فنهاهم. لا، الذي يظهر والله أعلم أنه علم أنهم يكررون. نعم، الظاهر أنه علم أنهم يكررون الزيارة. قال وقد روي أنه رأى رجلا ينتاب القبر، ينتاب يعني مرة تلو الأخرى، فقال يا هذا ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء. أي الجميع يبلغه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. هنا بقى المسألة مسألة إيش؟ ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء. إنما أراد أن يزجر هذا الرجل عن الإيش؟ عن التكرار. وليس فيه أن الذي يذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه أنه إيش؟ أنه مثل البعيد. هو مثله في إيش؟ في بلوغ الصلاة والتسليم، لكن لا بد من فرق، وإلا ما كان في فائدة في الإيش؟ في الذهاب. هذا مثل إيش أيها الإخوة؟ مثل مثلا لك ميت مات، أنت تدعو له من بعيد اللهم اغفر مثلا لأبي، اللهم ارحمه، اللهم كذا، هل هذا يستوي مع أنك تذهب إليه عند قبره وتدعو له هناك؟ في فرق، في فرق بين هذا وهذا. وكذلك ينبغي أن يكون هناك فرق بين السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره ومن بعيد، هما متماثلان في أصل الإيش؟ الوصول، لكنهما يفترقان. ما الدليل على الافتراق؟ الحديث الذي ذكره ابن كثير عند زيارة قبره، ما منكم من أحد يسلم علي، يعني هناك عند القبر، إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام بدون واسطة. وأما إذا كان بعيدا فتأتي الأحاديث الأخرى، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، هذا في الصحيحة 2853. وأيضا أكثروا الصلاة علي فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك يا محمد إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. فهناك ملائكة سياحين يبلغون، والملك الذي عند قبري صلى الله عليه وسلم أيضا يبلغ. والمرتبة الثالثة أنك تسلم فيرد النبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام بروحه. نعم. وأيضا في حديث الصحيحة في وصف هذا الملك أعطاه الله أسماع الخلائق، الملك الموكل عند قبره صلى الله عليه وسلم أعطاه الله أسماع الخلائق، يعني حتى لو جماعة في نفس الوقت سلموا فهو يسمعهم ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ بن باز على عدم التفريق، ولعل المقصود أصل البلوغ، وكذلك الشيخ الألباني. نقف عند هذه المسألة لأن بقي فيها شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.